ولم يستطيعوا أن يتخلصوا منه، ولكنهم لو رجعوا إلى أنفسهم وعلموا أن هذا أعني سلوك البدع في دين الله يتضمن محذورا عظيما في دين الله، وهو أن يكون الدين ناقصا، لأن هذه البدع معناها أنها تكميل لدين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ولا شك أنها نقص في دين الإنسان وأنها لا تزيده من الله تعالى إلا بعدا. والله موفق.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول فيه: هل يجوز إزالة النجاسة بغير الماء كالخل وغيره من المزيلات أو المطهرات؟
نقول إن إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة. فبأي شيء أزال النجاسة وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهرا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين أو بأي مزيل يكون. متى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيرا لها. حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، لأنها كما قلت هي عين نجسة خبيثة، متى وجدت صار المحل نجسا بها، أو على الأصح متنجسا بها، ومتى زالت عاد المكان إلى أصله أي إلى طهارته. فكل ما تدور به عين النجاسة وأثرها إلا أنه يرفع عن اللون المعجوز عنه فإنه يكون مطهرا لها. وبناء على ذلك نقول إن البخار الذي تغسل به الأخوات وثياب الصوف وما أشبهها إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرا.
هذه رسالة من السائلة فاطمة الغدير من المحمل، تقول لديها مشكلة هي أنها امرأة متزوجة منذ 9 سنوات، ومشكلتها أن زوجها حرمها من رؤية أهلها وزيارتهم نظرا لبعد المكان الذي يقيمون فيه، وقد طلبت من زوجها أن تزورهم قبل أن تنجب أطفالا فوعدها بعد أن تنجب أول مرة، ولكنه لم يفي بوعده إلى أن صار عندها 4 أولاد، ومع ذلك هو يعدها ثم يخلف. فتقول: على من يقع إثم قطيعة الرحم هنا؟ فقد سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معناه لا يدخل الجنة قاطع رحم؟
من هذا الحديث الذي أشارت إليه وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، هذا صحيح، ولكن هذه المرأة ولكن السائلة أطمئنها أنها ليست بقاطعة رحم، وذلك لأن أمرها بيد زوجها، وزوجها إذا كان يمنعها أو يماطلها بزيارة أهلها فإنه ليس عليها إثم في هذه الحال، وهي مأمورة بطاعة زوجها لقول الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطاعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر لأن المرأة عند زوجها كالأخير، فهي ليس عليها إثم في عدم زيارة أهلها ما دام أن المنع من زوجها، ولكني أنصح زوجها في أن يحسن معها العشرة وأن لا يحرمها من زيارة أهلها، وأن يحرص على أن تزورهم ولو بين مدة وأخرى يتطاول ما بينهما ما دام أن المسافة بينه وبين أهلها بعيدة، وهذا هو الأولى والأحرى به إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبد الرحمن محمد الشهري من بيشة، يقول: لدينا مسجد ويوجد له أوقاف سابقة من عدة أشخاص، وهذه الأوقاف عبارة عن أرض زراعية تزرع بمختلف أنواع الحبوب، وكانت تصرف قيمتها بعد بيعها على المحتاجين الذين يسألون في شهر رمضان فقط، وحيث أن هذه الأيام ولله الحمد لم يعد هناك من يتجول في الشوارع بحثا عن هذه المادة إلا نادرا، أرجو إفادتي وتوجيهي لما ترونه في موضوع هذه الأوقاف، هل يجوز تحويلها في مصالح أخرى للمسجد أو لمن كان محتاجا من المواطنين ولو في غير شهر رمضان؟ نعم،
الذي فهمت من السؤال في أوله أن هذه الأوقاف للمسجد كذا؟
نعم
أقول المسجد
المسجد نعم.
فما دامت للمسجد فإنها تصرف في مصالح المسجد من أول مرة، ولا يصرف للمساكين لا في رمضان ولا في غيره إلا ما فضل عن حاجة المسجد، وذلك لأن الواجبة الأوقاف أن تصرف حيث شرطه الواقف، إلا إذا كان هذا الشرط يحتمل على أمر محرم فإنها لا تصرف إليه، أو إذا كان الناظر ناظر الوقف يرى أن صرفها في غير هذه الجهة أفضل وأنفع للمسلمين وأكثر ثوابا لصاحبها فلا حرج عليه، لأن القول الراجح أن صرف الوقف إلى ما هو أنفع وأفضل لا بأس به ولو خالف شرط الوقف. ودليلنا على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل استفتاه فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا فأعاد عليه، فقال صلها هنا فأعاد عليه، فقال صلها هنا فأعاد عليه، فقال شأنك إذن. فإذا كان النذر والنذر يجب الوفاء به، إذا كان طاعة يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه، فكذلك الوقف يجوز أن يغير إلى ما هو أفضل منه وأنفع. ولكن مع هذا نرى أنه إذا أراد الناظر أن يغيره فإنه يستأذن المحكمة لأجل أن يكون على بصيرة من أمره. فهذا الرجل الذي عنده هذه الأوقاف إذا كان المسجد يحتاجها فإنه يصرفها في المسجد، ثم إن فضل شيء بعد المسجد يصرفه في الفقراء سواء في رمضان أو في غيره، وسواء كان الفقراء من حي هذا المسجد أو من أحياء أخرى من البلد.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة وصلت من المستمع وليد عيسى سوري مقيم بالدمام، له سؤالان. يقول في سؤاله الأول: جرت العادة كما شاهدت في بلادنا أن من الناس من ينظرون بإضاءة المقامات بالشمع، مثل مقام قبور الأنبياء مثل النبي صالح عليه السلام والنبي موسى ومقامات بعض الأولياء في بعض المناسبات، أو عندما ينظرون نزورهم كأن يقول إنسان أو شخص إذا رزقت بولد إن شاء الله سوف أضيء المقام الفلاني مدة أسبوع مثلا، أو أذبح لوجه الله ذبيحة عند المقام الفلاني، فهل تجوز مثل هذه النذور؟ وهل إنارة المقام بالشمع أو بالزيت جائزة؟ وعادة ما تكون هذه الأيام التي يضيئون بها هي أيام الاثنين والخميس ليلة الجمعة، فهل هذا ورد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه بدعة؟
إضاءة المقامات يعني مقامات الأولياء والأنبياء التي يريد بها السائر قبورهم، هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور لا في ليالي الاثنين ولا في غيرها، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر في أي ليلة أو في أي يوم فإن نذره محرم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، فلا يجوز له أن يخيا بهذا النذر. ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. وأما تعداده لقبور بعض الأنبياء مثل قبر صالح وموسى وما أشبه ذلك، فإنه لا يصح أي قبر من قبور الأنبياء إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لا تعلم قبورهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قبر موسى إنه كان عند الكثيب الأحمر قريبا من البلاد المقدسة، قال: ولو كنت ثم لأرأيتكم إياه، وليس معلوما مكانه الآن. وكذلك قبر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ليس معلوما مكانه، وكذلك بقية الأنبياء لا يعلم مكان قبورهم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مكان قبره معلوم، دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. وعلى هذا فنقول الأخ: لا يجوز لك أن تضيء هذه القبور لا بنذر ولا بغير نذر. وأقبح من ذلك وأشد الذبح عندها، فإن الذبح عندها أعظم من إخراجها، لا سيما إن قصد بالذبح التقرب إلى صاحب هذا القبر، فإنه إذا قصد ذلك صار مشركا شركا أكبر مخرجا عن الملة، لأن الذبح من عبادة الله عز وجل، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كفر مخرج عن الملة.
بقي من وقت الحلقة دقيقتان على تكفي للإجابة على سؤال آخر يقول فيه: التلقين متى يكون وقته؟ عند الإحضار أم بعد الموت أو عند إدخاله اللحد؟ عندما يدخل الميت القبر ثم يضعون عليه التراب ويجتمع الناس حول القبر ويأتي الشيخ ويقرأ آيات من القرآن ثم يلقنه في هذه اللحظة، فهل هذا جائز؟
التلقين إنما يكون عند الموت عند الإحضار، يلقن لا إله إلا الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند موت عمه أبي طالب حيث حضر فقال: قل يا عم لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن عمه أبا طالب والعياذ بالله لم يقل هذا وما فعل الشرك. وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبو داود حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأما القراءة عنده أو تلقينه فهذا بدعة ولا أصل له.
جزاكم الله خير الجزاء.
عند القبر قصدي، أما عند الموت فإنه يلقن كما قلت.
جزاكم الله خير الجزاء.
قل: توضأت أمام شخص فغسلت يدي إلى منتصف العضدين ورجلي إلى منتصف الساقين، فأنكر علي فعلي هذا بقوله: من زاد في غسل الأعضاء في الوضوء فقد تعدى حد الله ورسوله. فقلت له: إنه ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ أنه قال: تدعى أمتي يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقال: هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرجو إفادتنا عن ذلك ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ما ذكره من الحديث فهو صحيح، ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء.
لا،
وهذا ثابت لا شك فيه. فأما قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحتيله فليفعل، فقد اختلف فيه أهل العلم بالحديث، فمنهم من قال إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال إنه من كلام أبي هريرة، ورجح هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية حيث قال: وأبو هريرة قال لا من كيسه فغدا يميزه أولي العرفان. وعلى هذا فإن صدر الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أما من الناحية العملية وهي كون هذا الرجل الذي توضأ زاد حتى بلغ نصف العضد ونصف الساق، فإن هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم بناء على صحة آخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رأى أنه من قوله قال إنه ينبغي مجاوزة محل الفرض، ومن رأى أنه ليس من قوله قال إن الله تعالى في القرآن حدد إلى الكعبين في الرجلين وإلى المرفقين في اليدين فلا نتعدى ما حده الله تعالى. وكذلك الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تحدد اليدين بالمرفقين والرجلين بالكعبين، وأكثر ما ورد في ذلك فيما أعلم حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، وهذا الإشراع معناه أنه تجاوز المحل لكن ليس إلى هذا الحد، وهذا الذي فعله أبو هريرة ذكر أنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالذي ينبغي أن يعدو الكعبين قليلا وأن يعدو اللصقين قليلا، وفائدة ذلك هو التحقق من غسل ما أوجب الله غسله إلى اللصقين وإلى الكعبين.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: إذا صلى الإنسان قبل وقت الصلاة بعشر دقائق أو أقل مثلا، مع العلم أنه لم يكن يعلم أنه تقدم الوقت، فهل تبطل صلاته؟ وهل عليه الإعادة بعد علمه بمخالفته للوقت أم لا؟
نعم، صلاته التي صلاها قبل الوقت لا تجزئه عن الفريضة، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوقات في قوله: وقت الظهر إذا زالت الشمس، إلى آخر الحديث. وعلى هذا فمن صلى الصلاة قبل وقتها فإن صلاته لا تجزئه عن الفريضة، لكنها تقع نفلا، بمعنى أنه يثاب عليها ثواب نفل، وعليه أن يعيد الصلاة بعد دخول الوقت.
نعم، إذا استمر جهله بأنه صلى في غير الوقت هل تجزئه الصلاة؟
إذا كان حين أداها قبل الوقت شاك في دخول الوقت،
نعم،
فإنها لا تجزئه ولو لم يتبين له. أما إذا كان قد غلب على ظنه دخول الوقت فإنها تجزئه، ولكن ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يتعجل حتى يتبين له الأمر.
هذه رسالة من السائل أحمد محمد شكور من دمشق سوريا، يقول: إذا كان حالف اليمين الذي يريد أن يكفر عن يمينه مسكينا ولا يملك أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع الصيام لعذر صحي ومرض يمنعه من الصيام، فماذا يفعل؟ وكذلك بخصوص فدية الصوم في رمضان، إذا كان لا يجد ما يطعم به 30 مسكينا ولا يستطيع أن يصوم فماذا يفعل؟ وما هي صفات المسكين؟ يعني متى يكون المرء مسكينا؟ وهل هناك فرق بين الفقير والمسكين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا لزم الإنسان كفارة يمين ولم يجد ما يطعم ولم يستطع الصوم فإنها تسقط عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يلزمه شيء،
لا،
لأن من القواعد المقررة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها إلى بدلها إن كان، أو إلى غير شيء إذا لم يكن لها بدل، وإذا عجز عن البدل سقطت عنه نهائيا. أما بالنسبة لصيام رمضان فإن الواجب على المرء أن يصوم رمضان، فإن كان مريضا فله الفطر وينتظر حتى يعافيه الله، إلا أن يكون مرضه مستمرا فإنه في هذه الحال يلزمه الإطعام، وإذا لم يجد ما يطعم سقط عنه أيضا لما سبق. أما الفرق بين الفقير والمسكين فإنه إذا ذكر أحدهما دون الثاني فهما بمعنى واحد، فإذا قلنا مثلا أطعم 10 فقراء فهنا لا فرق بين الفقير والمسكين، وإذا قلنا أطعم 10 مساكين فلا فرق بين المساكين والفقراء. أما إذا ذكر الفقير والمسكين في كلام واحد كما في آية الصدقات: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فإن الجميع يشتركون في الحاجة، لكن الفقير أحوج من المسكين. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن الفقير من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين من يجد النصف ودون الكفاية.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤاله الثاني يقول فيه: بعض الناس يقولون إن كل شيء من العبادات مستقل بنفسه ويبررون تركهم لبعض الفرائض وهم يقومون ببعضها الآخر، فمثلا نجد شخصا يصلي ولا يصوم، أو امرأة تصلي ولا تضع الخمار على وجهها، فإن قلت لها لماذا تصلين ولا تتحجبين فتقول كل شيء لوحده والله يحاسبني على الصلاة وحدها وعلى الخمار لوحده. ومنهن من تقول أعرف أنه واجب ولكن الظروف لا تسمح لي. فما رأيكم بذلك؟ ليس هذا من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض؟ وهل تكون صلاة المرأة التي تخرج سافرة صلاة صحيحة مقبولة؟ وما الحكم لو كان زوجها هو الذي يمنعها من الحجاب؟
العبادات لا شك أنها تتجزأ وأن كل عبادة مستقلة بنفسها، فهذه صلاة وهذه صدقة وهذه صيام وهذه حج وهذا بر والدين، ولكل منها حكم نفسه، ويقبل منها كل واحد وإن كان مفرطا في الآخر، إلا عبادة واحدة وهي الصلاة، فإنه إذا تركها لا تقبل منه عبادة أخرى، وذلك لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وإذا كان كفرا مخرج عن الملة فإن الكافر لا تقبل منه عبادة، لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أو رسوله نفيد. إنما غير الصلاة إذا ترك عبادة وفعل عبادة أخرى فإنها تقبل منه التي فعلها إذا كانت على الوجه الشرعي، وإن كان متهاونا بالعبادة الثانية، إلا إذا كان تركه للعبادة الثانية ترك تكليف وجحود وهي مما يخرج عن الملة جحوده، فحينئذ لا يقبل منه، لا تقبل منه العبادات الأخرى بما ذكرناه قبل قليل. وأما بالنسبة للمرأة التي تصلي وهي لا تحتجب الحجاب الشرعي، والحجاب الشرعي هو تغطية الوجه واليدين ومواضع الفتنة من المرأة، فإن صلاتها تكون صحيحة وهي آثمة بترك الحجاب الشرعي. وإذا كان زوجها يأمرها بأن لا تحتجب فإنه لا طاعة له، ويجب عليها معصيته في طاعة الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله ورسوله أحق أن يروه إن كانوا مؤمنين. وفي هذه الحال إذا عصته فإنه لا يحل له أن يقصر في شيء من واجباتها بناء على هذه المعصية بحجة أنها نشذت بمعصيتها إياه، لأن هذا ليس من النشوذ، فإن معصية المرأة زوجها في طاعة الله سبحانه وتعالى ليس من النشوذ في شيء، بل ينبغي للمرء أن تكون أن تزيد زوجته غلاء في قلبه إذا كانت عصته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أي من أجل طاعة الله.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمعة فتاة من الأردن الزرقاء، تقول عمرها 25 عاما، فمنذ صغرها وهي تطلب للزواج ولا يحصل نصيب، لا يكون ذلك برفض منها ولكنها لا تدري ما هو السبب، فهي إنسانة طبيعية متوسطة الجمال، فقال الناس لأمها إن ابنتك لها حجاب عن الزواج، ولكن أمها رفضت هذه الفكرة من الأصل لأنها تخاف الله ولا تصدق بهذه الأشياء. وفي يوم من الأيام ذهبت الفتاة لوحدها إلى امرأة يقال لها شيخة، وقالت لها إن لك عدة أعمال محجوبة من ضمنها الزواج والوظيفة والقلق والكراهية وما إلى ذلك، وعملت لها عدة أشياء منها ما يعلق على الصدر وعلى الكتف اليمين ومنها ما يشرب ويرش، فبقيت تستعمل هذه الأشياء بالسر عن والدتها، ومضى شهر وشهران وأكثر ولم يطرق بابها أي خاطب. أما ما قالته لها بخصوص العمل فهي موظفة، أما ما تعانيه فهو صحيح، فهي تكره أن ترى الناس، وبعد ذلك تغيرت وأصبحت حالتها أحسن. وذات مرة خطر ببالها أن تمزق هذا الحجاب الذي أعطته لها تلك المرأة، وعندما فتحته وجدت بداخله تكرارا لأسماء الرسول والخلفاء وبعض الرسول وبعض الأسماء الغريبة، فحرقتها جميعا. فتسأل هل صحيح أن يمنع الحجاب الذي يعمله المشعوذون الفتاة عن الزواج، وهل ما قامت به من تمزيقه حرام؟
الزواج ولا يسر لها أمر الزواج؟
نعم
أقول هي تقول أنها لا يمنعها لأنها كانت تقول أنها محجوبة عن الزواج في الموعد، فتقول هل صحيح أنه يمنع الفتاة عن الزواج وهل ما قامت به من تمزيقه حرام مع العلم أن بعض ما أخبرتها به صحيح؟
هذا السؤال يتلخص جوابه في شيئين. الشيء الأول تعليق هذه الحجب سواء كان لطالب الزواج أم للبراءة من المرض الجسمي أو النفسي، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنه ليس بجائز على كل حال، وذلك لأنه لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعليق مثل هذا يكون سببا في إزالة ما يكره أو حصول ما هو محبوب. وإذا لم يثبت شرعا فإنه لا يجوز إثبات كونه سببا. ومن العلماء من يقول إنه لا بأس به، أي بتعليق الحجاب لدفع ضرر أو حصول منفعة، لكن بشرط أن يكون للإنسان موثوق به وأن يعلم ما كتب به وأن لا يكون هذا المكتوب مخالفا لما جاء به الشرع. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فهو جائز. وبعضهم يشترط شرطا رابعا وهو أن يكون من القرآن خاصة، وعلى هذا القول الثاني يجوز التعليق بالشروط الأربعة، ولكن الذي أرى أنه لا يجوز مطلقا، لأن تعليل من قال بعدم الجواز قوي حيث أنه لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إن هذا من الأسباب النافعة. وكل شيء يثبت سببا لشيء ولم يكن معلوما بالشرع أو معلوم بالحس فإنه لا يجوز إثباته. أما المسألة الثانية أو الشيء الثاني مما يتضمنه جوابنا هذا على سؤال المرأة، فإن هذا الذي عملته في هذا الحجاب من المعروف وهو عمل طيب، بل يجب عليها إذا كانت لا تدري من الذي فيه أن تكشف عنه. فإذا رأت فيه مثل ما ذكرت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء وبعض الرسول فإنه لا يجب تعليقه، لأن هذا شيء غير مؤثر بالتأكيد. وإذا رأى فيه قرآنا فإنه ينبني على خلاف الذي ذكرناه قبل قليل، والذي نرى أيضا أنه لا يجوز تعليقه. فإذا كان قرآنا فهناك طريقان، إما أن تدفنه في محل نظيف، وإما أن تخلقه وتدقه بعد إحراقه حتى يتلاشى نهائيا. وبهذه المناسبة أود أن أحذر إخواننا من التردد على أولئك الناس الذين يكتبون هذه الأحراف وهذه الحجب وحالهم لا تعلم، لا من جهة الديانة ولا من جهة العلم، لأن هذه من الأمور الخطيرة. وكون الإنسان إذا فعلها يتأثر ويجد خفة، قد لا يكون ذلك من جراء هذا العمل، قد يكون الله تعالى قد أذن بدرؤه أو شفائه وصادف أن يكون عند هذا الشيء لا به. وأيضا فإنه من المعلوم نفسيا أن الإنسان إذا شعر بشيء فإنه يتأثر به جسمه، إذا شعر بشيء نفسيا فإنه يتأثر به جسمه، حتى إن الإنسان كما هو مشاهد إذا كان غافلا عما به من مرض فإنه لا يشعر به، فإذا التفت في فكره إليه أحس به. هذا الرجل يكون مشتغلا بتحميل عرشه مثلا فيجرحه مسمار أو زجاجة تجده لا يحس بها حين اشتغاله بالعمل، فإذا تفرع فإنه يحس به لأنه جعل فكره إليه. والمهم أن ننصح إخواننا عن هذه الطرق التي لا يعلم من سلكها ولا يعلم ما فيه ما فيها من مكتوب، والإنسان ينبغي له أن يعلق قلبه بالله عز وجل ويتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن والدعاء.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، عرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بانيزة. باسمكم جميعا نشكر له إجابته على أسئلتكم والتي تضمنت الإجابة.